كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حلقة اليوم مهم جدا ونحتاجه جميعا في المجتمع وفي الأسر وفي الأفراد إذا كانت أزمة. عنوان حلقة اليوم: كيف نختلف؟ يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. في الأزمة أيها الإخوة يتحاور في مجريات الأحداث فيها الأب مع ابنه، الأخ مع أخيه، أو الصاحب مع صاحبه. ربما اتفقوا ولعلهم يختلفون في تقييمهم لما يجري من أحداث، أو في تصويبهم لما يقال، أو في تخطئتهم لما يعلن ويذاع. حين يتفقون يسود جو من السكون ونوع من الرضا، لكن حين يختلفون أحيانا ترتفع الأصوات، تنتفخ الأوداج، تحمر الحدق، ربما تكلم امرؤ منهم بكلام غير مرضي، وربما سلك سلوكا غير شرعي. مع كثرة الاختلافات بين الإخوة والأبناء والجوار والأصدقاء أو العمال والشركاء، أحببت أن يكون الحديث ونحن نتكلم في كلمات في الأزمات كيف نختلف. لا بأس أن نختلف. أصلا الاختلاف سنة من سنن هذا الكون. أصلا الله عز وجل خلقنا مختلفين، لا بأس أن نختلف، لكن لا نتشاجر، لا نتقاتل، لا نتدابر. كيف نختلف؟ سأضمن حلقة اليوم مقدمة وفقرتين. فقرة تتحدث عن ثلاث سلبيات لتعاملنا مع الاختلاف، طبعا الحديث عن السلبيات لأجل أن نجتنبها، وفقرة تتحدث عن ثلاثة آداب للاختلاف. أما المقدمة فهذا بيانها: إن الاختلاف بين البشر جزء من طبيعة الحياة وسنة ماضية فيها لا نستطيع أن نلغيها، فلا يتبرمن امرؤ من الخلاف ولا ينتظرن امرؤ ذهابه، ما أحد بيننا ينتظر أن الناس جميعا سيكونون برأي واحد، أو أن الناس جميعا سيقيمون الأمر تقييما واحدا، لأنك إن انتظرت ذلك فأنت تنتظر ما لا يأتي وما لا يكون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لما قال الله تعالى في الآية ولذلك خلقهم، الآية تقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لما قال الله تعالى ولذلك خلقهم، قال المفسرون ذلك تعود على ما؟ قال بعضهم تعود على الاختلاف، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، قالوا للاختلاف خلقهم. وبعضهم قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني لذلك يعني للرحمة. بعض المفسرين قالوا للاختلاف خلقهم، بعض المفسرين قالوا للرحمة خلقهم. والأكمل أن نجمع القولين، للاختلاف وللرحمة خلقهم. فالناس في سنة هذه الحياة أنهم مختلفون، فمن أرادهم أن يصيروا طبعا واحدا، لونا واحدا، فكرا واحدا، تقييما واحدا، فهو يطلب المستحيل. والخلاف أيها الإخوة والأخوات ليس شرا كله، بل ربما كان في الاختلاف خير، وما كان فيه من شر يمكن تقليله وإطفاء ناره إن تعلمنا آداب الاختلاف وطرق إدارة الاختلاف، ليتحول الاختلاف في المباحات والاجتهادات إلى تكامل لا إلى تقاتل. أنا أتكلم عن اختلاف في المباحات، أتكلم عن اختلاف في الاجتهادات، هذا الاختلاف مفيد يتحول بيننا إلى تكامل، لكن إن أسأنا استخدامه صار تقاتلا. واحد من المفكرين يقول نحن بحاجة إلى تدريس أدب الاختلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، بحاجة إلى تدريب الشباب والفتيات على ممارسته عمليا ليتحول إلى عادة وعبادة. مرة جديدة نحن نتكلم عن اختلاف في المباحات، اختلاف في الاجتهادات. أدب الخلاف أيها الإخوة مهم، يحتاج إليه الحاكم ليحفظ حقوق الرعية حتى ممن يختلفون معه، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الناس كلهم، فحفظ حقوق المخالفين بالمدينة المنورة من اليهود والمنافقين. اليهود ما كان فكرهم كفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم حقوقهم مع أنهم مختلفون معهم. أدب الخلاف يحتاج إليه العالم ليحفظ حقوق الطلاب ويعدل بينهم ويحسن الظن باعتراضاتهم، ليربيهم على المسؤولية المستقلة وعلى عدم الذوبان في شخصية الشيخ، ليخرج لنا سادة نبلاء نجباء لا مقلدين ضعفاء. أدب الخلاف يحتاج إليه الأب تحببا إلى أولاده وعذرا لهم فيما خالفوه فيه، وإدراكا أنهم صغار قوم كبار قوم آخرين. وهكذا فالحاجة إلى أدب الخلاف حاجة عامة يحتاجها الناس كلهم، من الكبير إلى الصغير، من الغني إلى الفقير، وفي كل الأوقات، سواء كنا في أزمة أو كنا خارج الأزمة، لكننا في الأزمة أكثر حاجة للتعرف على أدب الخلاف لنتعلم كيف نختلف. هذه هي المقدمة التي وعدتكم بها. أما الفقرة الأولى فستتحدث عن ثلاث سلبيات لتعاملنا مع الاختلاف. يا أيها الإخوة، عندما يعرف الإنسان مرضه، معرفة المرض، تشخيص المرض، هذا نصف العلاج. مفيد أن نتعرف إلى أمراضنا من أجل أن نعالجها، من أجل أن نتبينها. فالفقرة الآن فيها حديث عن ثلاث سلبيات إذا اختلفنا. لئن كنت تطلع في صحائف الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في شاشات الفضاء أو في المجالس العامة والخاصة على حوارات يقع فيها اختلاف بين المتحاورين الأحبة فتلحظ عددا من السلبيات. سأضع الآن بين يديكم ثلاثا منها علنا نجتنبها، علنا ننصح من حولنا باجتنابها. السلبية الأولى في الاختلاف التي فينا عنوانها إن لم تكن معي فأنت ضدي. هكذا العقل الباطل عند عدد لا بأس به منا، أن فلان ليس معنا إذن هو ضدنا، فلان ليس من مشربي إذن هو خصمي، فلان ليس في صفي إذن هو عدوي. هذه سلبية لا يستقيم يا أيها الإخوة. عندما تختلف مع أحد في دائرة المباحات والاجتهادات أن تجعله عدوا لأنه لم يرضى كلامك، لأنه لم يقنع باجتهادك، لأنه لم يستفغ موقفك. إذا لم تكن معي فأنت ضدي. العاقل هو الذي يحول العدو صديقا لا العكس. ما معقول أن تجعل الصديق عدوا لك؟ يا أخي فلان صديقك يحبك لكن رأيه مختلف عن رأيك، لكن تقريره مختلف عن تقريره، لكن موقفه من هذه المسألة غير موقفك، غير موقفك. لا تجعله عدوا، هو صديقك. العاقل يحول العدو صديقا لا الصديق عدوا. تقسيم الناس إلى خائن وأمين، رأسمالي اشتراكي، معارض موالي، يميني يساري، مخلص مأجور، هذا تقسيم غير صحيح. هذه القسمة الثنائية للناس غير صحيحة. الناس فيها أطياف واسعة وفيها أشكال وفيها ألوان. من لم يكن من الأول برأيك فهو من الثاني، هذا كلام غير صحيح وغير مرضي، وواحد من سلبياتنا عندما تختلف، عندما نختلف مع بعضنا. يا أخي اختلف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مبدأ مسألة جمع القرآن وما كان ضده. تذكرون هذه القصة؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته لما مات من حفاظ القرآن من مات، قرر أن يجمع القرآن الكريم يدونه في كتاب مجموع. كان القرآن الكريم محفوظا في صدور عدد لا بأس به من الصحابة، كان القرآن الكريم مكتوبا على أوزاع متفرقين عند الناس، لكن الآن يريد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة يريد أن يجمع القرآن. نادى لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال أنا عازم على هذا الأمر. ما رضي سيدنا عمر، اختلف معه، قال كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أبو بكر مع سيدنا عمر بس ما كان ضده، وما قال أبو بكر لسيدنا عمر أنت غير مقتنع برأيي، أنت لا تكون معي، أنا هنا الخليفة، أنت ضدي الآن. لا يا أخي، نحن نختلف، وإذا لم تكن معي فأنت ضدي، هذه سلبية في اختلافاتنا. اختلف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مسألة الخلافة. سيدنا علي كان يرى بأنه أحق بالخلافة، سيدنا أبو بكر الناس كلهم اجتمعوا على موافقته، حتى سيدنا علي جاء وبايعه. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اختلف مع سيدنا أبي بكر وما كان ضده أبدا، جاء إليه وقال هو الخليفة وكان مستشارا عنده. اختلف سيدنا عمر مع سيدنا خالد رضي الله تعالى عنهما وما كان ضده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عزل سيدنا خالد بن الوليد ما كان ضده، ولا خالد كان ضد سيدنا عمر، يحبه محبة شديدة ويحبه محبة شديدة. اختلف أبو ذر مع عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كان ضدهم. يختلف العلماء كثيرا يا أخوان في مسائل اجتهادية لا يكونون متضادين. اقرأوا في كتب، في كتب عند علماء المسلمين هي كتب الخلاف الفقهي، اقرأوا في كتب المصادر الفقهية، اقرأوا عن سيدنا أبي حنيفة، عن الشافعي، عن مالك، عن أحمد بن حنبل. يخطئ أحدهم صاحبه بس ما يكون ضده. يخطئه في وجهة نظره تخطئة علمية مع بيان الدليل، يلتمس له أعذارا ولا يتحول إلى ضد له. وإنما كل واحد من الأئمة الأربعة الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي كل منهم يثني على الآخر، يختلفون كثيرا في مسائل اجتهادية ولا يكونون متضادين. فمن لم يكن معك فليس ضدك بإطلاق، بل ربما كان ممن يحبك ويحب الخير لك، لكنه لم يقتنع بقولك أو بعملك أو بأدائك. هذه واحدة من سلبياتنا في تعاملنا مع الاختلاف. ما رأيك تبدأ تفكر أن تغير هذه السلبية؟ لا بأس. طيب، السلبية الثانية، الخلط بين الموضوع والشخص. الموضوع شيء والشخص شيء آخر. مثلا إذا ما قال قائل قولا لا يرضينا، أو وقف موقفا لا يؤيدنا، يذهب بعضنا ليبحث عن سيرته وينبش في تاريخه عن طعون وهنات وعن مثالب وخطيئات ننعته بها في المجالس وفي الإعلام العام والخاص، تتحول كثير من ساحات الحوار إلى مواقع للفضائح والاتهامات والغيبة والنميمة وإشاعة السوء. لماذا؟ لأنه قال رأيا مختلفا عن رأيي. الآن سأذهب أبحث في سيرته، أنت من 10 سنوات فعلت كذا، تزوجت كذا، أكلت، ما علاقة الفكرة التي يقول بشخصه الرجل؟ زوجته كذا، ابنه كذا، ما علاقة الموضوع بالشخص؟ هو يطرح قضية، أنت ناقش هذا الموضوع، أيده، خالفه، بين أدلة، بين براهين على خطئه أو على صوابه. يضيع صوت العقل بين صيحات الهوى، يخفت ضوء الحكمة وراء سحب الأضغان، لا يصل المختلفون إلى حقائق مغنية في موضوع اختلافهم، يتيهون في الطعن ببعضهم البعض. هذه سلبية في تعاملنا مع الاختلاف. إن كنت مختلفا معي فلا تطعن لا بنسبي ولا بأصلي ولا بأسرتي ولا بماضي ولا بحاضري، وإنما ناقش الفكرة التي لم تعجبك مني وأظهر أدلة بينة أنها خاطئة لأقتنع أو لا أقتنع، ليقتنع الآخرون أو لا يقتنع، وأنا سأفعل هذا الأمر. أما لا تخلط بين الشخص والموضوع. السلبية الثالثة، نحن نتكلم كيف نختلف، وأتكلم معكم عن سلبيات في اختلافاتنا مع بعضنا البعض لعلنا نجتنبها، ثم سأتكلم عن آداب في الاختلاف. السلبية الثالثة الأخيرة، تدني لغة الحوار. أحيانا بعض البرامج تعرض، بعض البرامج تسمع يتكلم فيها بكلام دني لا يليق أن يتحاور عاقل مع عاقل، مفكر مع مفكر، عالم مع عالم، رجل مع رجل بطريقة، امرأة مع امرأة، بس لغة حوار يعني متدنية. تقرؤون يا أيها الإخوة أحيانا على بعض المواقع الإلكترونية، حينا تسمعون في بعض الإذاعات في الأقنية، بعض الأقنية حينا آخر كلاما دنيا في أثناء الحوار، عبارات بذيئة. هذا حوار أو شجار؟ هذا حوار علمي أو أنه عفوا شجار في سوق يعني غير مرتبة؟ أحيانا تسمعون تقرؤون وصفا ممتهنا، من عيب المرء الرفيع أن ينطق بالكلام الوضيع. السب، اللعن، الطعن ليس من صفات الصالحين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. ما يليق بك أن تكتب كلمة فيها سب، فيها شتيمة، فيها لعن، لا يليق بك. طيب، ولا يليق بك. طيب أنا متضايق، أنا منزعج. نحن نتكلم كيف نختلف، وأنت قدوتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البيهقي في سننه يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. الله ما يحب، الله يبغض. طيب كيف إذا بدي أتحاور أنا وأنت، إذا بدي أختلف أنا وأنت، لماذا يعني ينطق أحد بكلام بذيء فيبغضه الله تعالى؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب الحيي العفيف الحليم ويبغض الفاحش البذيء، الذي يتكلم كلاما بذيئا. أيها الإخوة، من ليس معي فهو ضدي. الخلط بين الموضوع والشخص، تدني لغة الحوار، ثلاثة من سلبياتنا عندما نختلف. الفقرة الثانية وهي الأخيرة في حديث اليوم فيها ثلاثة آداب للاختلاف. الأدب الأول نصيحة، إذا اختلفنا الإنصاف، كن عادلا، كن منصفا، كوني عادلة، كوني منصفة. سامحيني، عندما تختلفين مع أختي زوجك كوني منصفة، كوني عادلة، لا تتكلمي عنها بكلام، تذهبي بكل حقها. أحيانا عفوا، يعني أخت فاضلة مع أخت فاضلة تختلفان، وإذا بواحدة تقول فلانة كلها شر، فلانة كلها سوء، فلانة ما علمت عنها خيرا أبدا. أرجوك كوني منصفة. أحيانا معلمة مع معلمة، أحيانا ضرة مع ضرتها، أحيانا شريك مع شريكه، أحيانا أخ مع أخيه، أحيانا جار مع جاره. الإنصاف من آداب الحوار، الإنصاف من آداب الاختلاف، الإنصاف. فإذا اختلفت مع القريب أو مع البعيد، مع الصديق أو مع الغريب، كن منصفا، كن عادلا، كن صادقا. لا يحملنك بغضه إلى ظلمه. أنت مسلم، والله عز وجل تتلو القرآن الكريم، الله عز وجل في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لك، الخطاب لنا، ألسنا من المؤمنين يا أيها الإخوة؟ يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب سنستجيب لك. الله ينادي عليكم يا أخوان، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، بالعدل، بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى مع الأعداء كن عادلا. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يروي الإمام البخاري عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. شايف؟ إذا اختلفت معي كن منصفا، إذا اختلفت معك فلأكن منصفا، إذا اختلفنا مع غيرنا فلنكن منصفين. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. سأل الإمام أحمد بن حنبل بعض الطلبة من أين أقبلتم؟ الإمام أحمد عنده طلاب يدرسون، جاءه طلاب قال لهم وين كنتم؟ من أين أقبلتم؟ قالوا من مجلس أبي كريب. أبو كريب هذا رضي الله تعالى عنه وعن الإمام أحمد اسمه محمد بن العلاء، كان ينتقد الإمام أحمد في مسائل وينال منه، يعني هو وسيدنا أحمد بن حنبل يعني بالعامية ليسوا رواء، يعني في بينهما خلاف، اختلاف علمي. الإمام أحمد سأل طلابه قال من أين أقبلتم؟ قالوا من عند أبي كريب. فقال الإمام أحمد اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح، يعني نعم إلزموه وتعلموا، شيخ صالح. قالوا إنه يطعن عليك، يخطئك في مسائل. قال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي، رجل صالح. إنصاف، إنصاف يا أخوان، من آداب الاختلاف الإنصاف. الأدب الثاني عدم التعصب. إيش يعني عدم التعصب؟ يعني إذا بان لك الحق ارجع ولا تصر على خطائك، سواء كان التعصب لمذهب أو لرجل أو لطائفة أو لحزب، لأن المتعصب أعمى لا يعرف أعلى الوادي من أسفله، إذ الحب يعمي ويصم. وقد يتحول المتعصب بالحرارة نفسها والقوة نفسها من محب إلى مبغض، فيؤذي أكثر مما ينفع، فلا هو في الحب نفع ولا هو في البغض عدل. يروي سيدنا الإمام الترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما شوي شوي عسى أن يكون حبيبك يوما ما. من الخطأ يا أخوان أن تختصر أمة الحق في مذهب، أو أن تختزل في رجل، أو أن تحشر في حزب أو في جماعة، بل الخير موجود في أمة الحق جميعها، بل الخير موجود في كل أمة الحق. التعصب لبعضها دون بعض ليس من الصواب في شيء، بل هو مما يؤجج الأحقاد ويزيد الضغائن ويحول المختلفين إلى متقاتلين، وتقودهم أحقادهم ويدفعهم إلى عمى شديد. الأدب الثالث الأخير من آداب الاختلاف استعمال الصبر والرفق ما دام ذلك ممكنا، يعني ما عليه أن تصبر، ما عليه أن ترفق، ما عليه أن تحلم ما دام الأمر ممكنا لك. أيها الإخوة الكرام، هذه هي مادة حديثي اليوم، كيف نختلف. جاءتكم في مقدمة وفي فقرتين: الأولى ثلاث سلبيات لتعاملنا مع الاختلاف، والثانية ثلاثة آداب للاختلاف. ولئن كنا اليوم مختلفين بآرائنا فإننا بحاجة إلى وحدة الصف لا إلى وحدة الرأي. لا بأس أن تكون آراؤنا مختلفة، بس تعالوا نجعل صفنا متحدا. نحن بحاجة إلى وحدة القلوب لا وحدة العقول. ما في مشكلة، عقلي مختلف عن عقل الآخر وعقل الآخر مختلف عن عقل الآخر، لا نريد أن يكون العقل واحدا، هذا ما يكون، بس تعالوا تتوحد القلوب أو تتقارب القلوب. وحدة القلوب تحفظ البلاد من التشرذم، وحدة الصف تحفظ الحقوق لأصحابها، تمنع من الاعتداء والطغيان. وتعلمون أن أعداءنا لا يزالون يفرقون فيما بيننا ويريدون أن تعيث الفرقة بيننا حتى يفسد بعضنا على بعض ويؤذي بعضنا بعضا، ويتقاتل العرب فيما بينهم ويتقاتل المسلمون فيما بينهم، ويكون أعداء المسلمين في راحة وفي طمأنينة بأن عدوهم إنما يقتل بعضه بعضا. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، والجنة مأوانا ومآبنا. ألقاكم في حلقة قادمة من كلمات في الأزمات بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب.